created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحمد الله بالأمس شرعنا في ذكر مقدمتين مهمتين قبل الدخول إلى كتاب أنوار الحكمة للفيض الكاشاني رحمه الله وقدس الله نفسه والزكية وأشرنا إلى مطلبين. المطلب الأول كان في التعريف بهذا العالم الجليل وعظمته وما عليه من إبداعات
created with free version for non-commercial use.
كما أشرنا. وفي المطلب الثاني أشرنا إلى طبيعة هذا الكتاب. قلنا أن هذا الكتاب هو كتاب معرفي حاول فيه المصنف أن يذكر أهم ما يمكن في المطالب المعرفية والعقائدية من خلال المنهج الذي اتبعه الذي سوف يأتي إن شاء الله الحديث عنه. وقلنا أن هذا الكتاب هو مختصر لكتاب علم اليقين، له كتاب كبير جدا مجلدين كبار اسمه علم اليقين، كذلك بتحقيق المحقق محسن ميدار حفظه الله نفس محقق كتاب أنوار الحكمة. هذا الكتاب أنوار الحكمة مختصر ومأخوذ من ذلك الكتاب، يعني نفسه المصنف اختصره وأشطاف إليه بعض الشيء كما قرأنا بأمس عبارة في بداية المقدمة ذكرنا إلى هذه النقطة وأشرنا إلى هذه النقطة. في هذه الجلسة إن شاء الله نحاول أن نذكر مقدمتين قبل الدخول إلى الكتاب. في المقدمة الأولى نحاول أن نشير إلى أهمية المعرفة الإلهية. بالنسبة للمعرفة الإلهية وأهميتها قد أشرت إلى في كتابها لفصول معرفية إن شاء الله ومع الأخوة، لكن باب التذكير بهذا البحث في الفصل الأول هناك في صفحة 17 قلنا الفصل الأول في أهمية المعرفة الإلهية مما لا يخفى. طبعا حاول أن نشير إلى هذه المقدمة بشكل وبآخر لتكون مقدمة وتمهيد وتوطئة لأهمية بحث المعارف الإلهية. عليكم السلام ورحمة الله. مما لا يخفى ومما لا إشكال فيه وما لا خفاء فيه أن المعرفة الإلهية هي الهدف والغاية من إيجاد هذا العالم، وأشارت إلى ذلك الآيات والروايات التالية معنى كما في هذه الآية المعروفة في قوله تعالى في سورة الذاريات آية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث جاء عن الإمام الباقر عليه السلام في معنى هذه الآية إلا ليعرفون، أي إلا ليعرفون، يعني إشارة إلى المعرفة الإلهية بمعنى أن الإيجاد والإبداع وهذا الخلق لهدف وغاية المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة أشرنا إليها كما قلت في فصول معرفية. نحن في هناك أشرنا وأثرنا نقطة مهمة جدا هي مسألة المعرفة بالله سبحانه وتعالى وقضية المعرفة بالله سبحانه وتعالى. هل هذا الإيجاد والخلق، يعني هنا تساؤل قلنا بأنه هل هذا الإبداع والإيجاد والخلق لأجل غاية الله سبحانه وتعالى؟ من الوضوح ما كان أن الله سبحانه وتعالى غني مطلق ولا توجد له غاية بل غايته ذاته سبحانه وتعالى، ولذلك الإيجاد إنما نشأ من الحركة الحبية. عندنا حركتان، حركة حبية وحركة استكمالية، المحذور الذي فيه محذور عقل، الممنوع عقلا ونقلا هو الحركة الاستكمالية، يعني إن الله سبحانه وتعالى نستجر بالله يستكمل بهذا الخلق بهذا الإيجاد. والصحيح كما عليه الأدلة هو أنه كما أشارت بعض الروايات إلى الحركة الحبية، بمعنى أن كما جاء في الحديث القدسي المعروف كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف. هذه المعرفة أو هذه الحركة يسموها الحركة الحبية، يعني الله سبحانه وتعالى تعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم لكي يعرف. هذه حركة حبية وليست حركة تكاملية، بحيث أن الله يقال ونستجير بالله أن الله يستكمل في هذه الحركة، بل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو محض الكمال محض الجمال، كما في تعالى البهاء: وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وما إلى ذلك. وهذا فيما يعني فلسفيا بأن الله سبحانه وتعالى بما هو محض الكمال محض الجمال، إذن ليس لله حركة أو ليس لله حالة منتظرة، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الله سبحانه وتعالى ينتظر شيء. لا، الله لا ينتظر شيء، الله هو محض الكمال محض الخير. لاحظ. إذن ماذا تعني الحركة الحبية؟ نقول في جملة واحدة: إن الله سبحانه وتعالى أحب أن يوجد موجودا يكون ذلك الموجود هو مرآة صافية تنعكس فيه الصفات الإلهية. يعني بعبارة عرفانية يقولون يكون مظهرا لصفات الله الجمالية والجلالية، مرآة صافية تنعكس تلك الصفات الإلهية، وبالتالي من عرفه فقد عرف الله، ومن جهله فقد جهل الله. أو في الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رأى الحق. الرؤية مو الرؤية الجسمانية والرؤية الشكلية، لا، النظر والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله مرآة كاملة صافية تنعكس فيها الصفات والجمالات الإلهية، فبالتالي يكون مظهرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عندنا في رواية هذا الحديث وهذه الرواية المعروفة عن الإمام الرضا عليه السلام في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب هو المثل الأعلى. الرواية موجودة في عيون أخبار الرضا عليه السلام المجلد الأول باب 30 صفحة 228 حديث 13. هذه من الروايات المروية بهذا المعنى. إذن هذه الرواية تعكس هذا المعنى، تعكس هذه الإشارة. إذن عندما نقول أن لهذا الإيجاد وهذا الخلق غاية بهذا المعنى، النظر إلى الحركة الحبية لله سبحانه وتعالى، بتعبير إن الله أحب أن يرى ذاته في ماذا؟ في موجود، وهذا الموجود لا يكون إلا الإنسان، لا يكون ملكا لأنه ليس له القدرة على ذلك، ولا أي موجود آخر، ذلك الموجود هو الموجود الإنساني، ذلك الموجود هذا الموجود الذي له حظ من جميع العوالم، فيه البعد المادي، البعد المثالي، البعد العقلي، أبعاد أخرى أو ما شاكل ذلك، اللي بتعبير العرفاء يسمونه الإنسان الكامل أو الكون الجامع، أو بالتعبيرات القرآنية حديثة الله وما إلى ذلك، يعني الإنسان المعصوم. على هذا المعنى طبعا ترتب نتيجة لطيفة وذكرناها في كتابنا هذا أصول المعرفية في صفحة 20، هي مسألة فطرية الاعتقاد بالإمامة الإلهية على هذا التصوير وهذا التقريب، بأن الإنسان في النتيجة إذن مشدود إلى الإنسان الكامل في علمه وعمله، الإنسان دائما يبحث عن ذلك الموجود في الكامل في بعد العلم والعمل الذي هو بوابة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نعتقده نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. طبعا بعد ذلك إن شاء الله نحاول قبل هذا المعنى بعد تقريبا الآن إشارة إلى هذا المعنى. على هذا الأساس نحاول أن نشير إلى مسألة أهمية المعرفة الإلهية. إذن إذا بها بعد هذه المقدمة التي من خلالها نستخلص هذه النتيجة المهمة، ألا وهي نتيجة أن هذا الإيجاد وهذا الإبداع غايته ماذا؟ غايته بالنسبة لله الحركة الحبية، يعني ليس هناك شيء وراء ذات الله، الله أراد أن يرى شيء أو أن يرى ذاته في ذلك الموجود الصافي الموجود الكامل الذي من خلاله الله سبحانه وتعالى يرى كماله، نسميه بالحركة الحبية وليس الحركة الاستكمالية التي تنبع عن النقص والحاجة والعياذ بالله. الله ليس له حالة منتظرة كما أشرنا، بل هو محض الكمال، محض الجمال، بل الكل يسعى إليه في كماله وجماله وعظيم صفاته سبحانه وتعالى وعز ذكره. على كل حال هذه مسألة إذن بلورة سريعة، وذكرناها كما قلت في كتاب فصول معرفية، هذه فقط خلاصة ما يمكن أن يقال. على هذا الأساس نحاول إذن أن نشير في هذا المطلب الأول، هي مسألة ألا وهي أهمية المعرفة. بعد أن اتضحت هذه النقطة، المعرفة الإلهية هي كمال الإنسان، إذا كانت كمال الوجود في الإيجاد والإبداع هي معرفة الله، فبلا إشكال بأن كمال الإنسان ذلك الموجود الاستثنائي المعجون الإلهي الخاص، كماله وكل كماله هو في معرفة من؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى. كيف يتكامل هذا الإنسان؟ كيف يعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولا يمكن الوصول إلى الله إلا من باب المعرفة بالله. معرفة الله من أهم الأمور، ولذلك معرفة الله تكمن كما يقول أمين سلام الله عليه أول الدين معرفته، الخطبة العظيمة جدا في ما أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه. على ذلك نقرأ، نحاول أن نقرأ أخواني مجموعة من الروايات من باب التبرك من جهة ومن باب الإشارة إلى هذا البعد لكي ننتقل إلى المطلب الثاني. مجموعة من الروايات ذكرتها في هذا الكتاب صول المعرفية صفحة 23 نشير إليها، وإلى بعض الروايات الواردة كذلك في بحار الأنوار. جاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما رأس العلم؟ قال: ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق معرفته. هذا رأس العلم. إذن أول العلم، رأس العلم هو هذا المعنى. قال: ما رأس العلم؟ قال: معرفة الله حق معرفته. معرفة الله حق معرفته. قال الإمام علي عليه السلام: معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. أعلى المعارف هي معرفة الله. معرفة الله سبحانه أعلى المعارف. وعنه كذلك، يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: العلم بالله أفضل العلمين. هناك علم وهناك علم بالله، أفضل العلمين يكون هو العلم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قال عليه السلام: من عرف الله كملت معرفته. من عرف الله كملت معرفته. وعنه عليه السلام: أول الدين معرفته. أول الدين معرفته. وعن الإمام الرضا عليه السلام: أول عبادة الله معرفته. أول عبادة الله معرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا بعد تكون بلا إشكال ولا ريب استفيد نتائج عدة من هذه النتيجة، بأن ألذ اللذائذ واقعا في الدنيا والآخرة وفي أي نشأة لا تكون إلا معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا وما ينبثق من تلك المعرفة، معرفة الأنبياء والأولياء ومقاماتهم سلام الله عليهم وحقائق الأخرى وما شاكل ذلك. يعني عندما نركز على معرفة الله، يعني تلك المعرفة التي تنبثق منها بقية المنظومة الاعتقادية، بقية المنظومة المعرفية. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. هذا مو هو القضية، دخول الجنة، غير يدخل الجنة الإنسان، لكن ليس الكمال في دخول الجنة، الكمال في معرفة الله. بطبيعة الحال ليس كل من يدخل الجنة الكل متساو، لا، كل حسب غايته، حسب همته، حسب رغبته، ما هو المحرك له أو ما شاكل ذلك. إذن قال عليه السلام: ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة ولم أكبر فأعرف ربي. عن الإمام الصادق عليه السلام رواية لطيفة: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به. يعني من الثمرات السلوكية لمعرفة الله هذه الحقيقة، أن الإنسان بعد لا يهتم بهذه الدنيا وزخرفها، أين ذهبت وأين جاءت. ولذلك لطيف في مسألة ما يرتبط قارون عندما خرج بزينته. قارون وما أدراك ما قارون، قارون من أتباع نبي الله موسى، وكان هو قريب نسبا لنبي الله موسى، ابن خالته أو ابن خاله، يوجد نسب قريب. من اللطيف باب الشيء يذكر نبي الله موسى أو هذا سنف الله الكاتب من باب الشيء يذكر أن قارون طبعا من أصحاب موسى الخلص، يعني أصحاب المقربين له، وبتعبيرهم كان قاري الدعاء، يقرأ الدعاء، حتى له صوت جميل وجذاب حتى يسمى الحنون، حنية الصوت. سبحان الله انعطف تلك الانعطاف الخطير. كان فقيرا طلب من موسى
created with free version for non-commercial use
ثروة وغنى وما شاكل ذلك. على كل حال حديث طويل، هذا بعد ذلك أنكر حتى الله سبحانه وتعالى، أنكر الحقائق لأجل الدنيا وطمعه. شاهدي القرآن يستعرض شخصيتين نظرتا إلى من؟ إلى قارون عندما برز بزينته وأموال الطائلة وهيبة الثروة والثراء. تجد في المجتمع هذين الشخصين موجودين ليومنا هذا، شخصية تمنت أن يكون لها ما قارون، قالت ليتنا عندنا، تعبير الآية الشريفة المضمونة، ليتنا ما عند قارون. الشخصية الثانية لا، قالت لا ويلكم، ردت على تلك الجماعة ويلكم ثواب الله كذا. فشاهدي بأن هاتين شخصية بعيدة عن معرفة الله فتمنت بهارج الدنيا، شخصية أخرى لا قريبة إلى معرفة الله فلم تهتم بشأن من؟ شأن قارون. بل لامت تلك الجماعة التي تمنت ما لقارون، هذا ناتج المعرفة بالله. الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى هذه الحقيقة، يقول لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله ما مد أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء. هذه طبيعية، إذن معرفة الله لها العاصمية بهذا المعنى. ولذلك ورد يسير المعرفة يوجب الزهد في الدنيا، يكون صاحب بصيرة صاحب نفوذ ونافذة ومعرفة، وبالتالي لا يهتن ولا يهتم بمثل هذه الأمور. على كل حال روايات لطيفة في هذا المعنى قد أشرنا، طبعا إذا الأخوان بعد عندهم وقت يتابعون هذا البحث في هذا الكتاب فصول معرفية في الفصل الأول يشيرون إلى يعني أشرنا إلى هذا النقطة. ولذلك
created with free version for non-commercial use.
هذا الرواية اللطيفة للإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه له يتتبع المتتبع ويرصد الراصد مجموعة من الروايات لمحسن في المعرفة الإلهية، للأسف يعني مغيبة، يعني المفروض يبحث عن إنسان. وجدت مجموعة من الروايات واقعا في المعرفة، يعني وتجمع وتكتب تبحث عنها من الأبحاث المهمة في معرفة الإمام الحسين من هذه الزاوية. للإمام الحسين هذه العبارة الشيقة وهذه الكلمة، يقول إن هذه الرواية يقول أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا، فإذا عرفوه عبدوا، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا، فإذا عرفوه عبدوا، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة عمن سوى. ولذلك عندنا طبعا مجموعة من الروايات نقلها في المعرفة الإلهية في توحيد الله، لأن أساس الكمال في توحيد الله، يعني حتى القرآن من أول آخر كلام في توحيد الله، توحيد الذاتي، توحيد الصفاتي، توحيد الأفعال التي يتجلى منه مع قضية النبوة والإمامة وبقية المنظومة الاعتقادية وما شاكل ذلك. أساس كمال الإنسان في معرفة الله في توحيد الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس باب الاستكمال نقرأ مجموعة من الروايات التي رواها صاحب البحار عليه الرحمة في الجزء من الجزء الثالث هناك عنده ثواب الموحدين والعارفين وبيان وجوب المعرفة وعلته وبيان ما هو حق معرفته تعالى. يعني يذكر روايات في آثار هذه حتى المعرفة اليسيرة بالله سبحانه وتعالى لها ماذا؟ لها آثار عجيبة في الدنيا والآخرة. مثلا هذه الرواية الأولى لطيفة في على حسب هذه النسخة اللي عندي اللي مجلدين في مجلد صفحة 5 في باب ثواب الموحدين والعارفين وبيان وجوب المعرفة وعلته وبيان ما هو حق معرفته تعالى. لاحظوا هذه الرواية، الرواية الأولى عن ابن عباس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا. طبعا ذي مثل ما يقول قضية حقيقية، يعني من له حقيقة التوحيد، يعني تعبيرنا يعني الموحد، ما يعني تعبيرنا الحديث مو عن قضية إن هذا موحد أو غير هذا موحد، ما كلامنا في يعني بعبارة أخرى هذه مثل هالروايات لا تنقح موضوع.
Created with free version for non-commercial use.
الجنة أو لا هذا لا مدرينا، كلام عن قضية حقيقية إن هذا موحد حقيقة، يعني بشرط المحمول الموحد حقيقة موحد بتعبيرنا يكون له تلك الكمالات مثلا في الآخرة. أما والله تقول لي هذا موحد وهذا شلون يدخل الجنة، ما لنا ربط بالمصداق الخارجي الآن، هذا يكون إشكالي، هذا يقول لا إله إلا الله، لا من قال لا حقا لها آثار هكذا، من قالها ادعاء كذبا أولا، ثانيا مسألة أن هذا الآن موحد يبقى لآخر حياته موحد أو لا، والعياذ بالله ينقلب على عقبه ينكر وجوده حتى في آخر لحظاته مثلا. إذن كلامنا عن الذي بقي موحدا، مثل في قوله من جاء بالحسنة، الحسنة ولاية علي بن أبي طالب، من جاء بالحسنة ينجو، لكن مو هذا فلان أو فلان جاء ولا ما جاء، ليس الحديث عن المستغل هل يشكل، من جاء حقيقة بالحسنة بالولاية نتيجة الحتمية هو النجاة من أحوال يوم القيامة. أما هذا جاء بالحسنة أو ذاك جاء بالحسنة بحث آخر. فإذا هذه الرواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون. شوف آثار أهل التوحيد أهل المعرفة لهم آثار في الشفاعة. ثم قال صلى الله عليه وآله أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار فيقولون يا ربنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار الدنيا وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك.
Created with free version for non-commercial use.
فيقول الله جل جلاله عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم فيقولون يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا فيقول تبارك وتعالى بل عفوك رحمتك أوسع عن ذنوبنا فيقول عز وجل بل رحمتي فيقولون إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا فيقول تعالى بل إقراركم بتوحيدي أعظم فيقولون يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء فيقول الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين بتوحيدي وأن لا إله غيري وحق علي هذه حق بمعنى اسم يقولون واجب يعني واجب علي يعني واجب من الله مو واجب ما في شيء يجب على واجب من الله يعني مقتضى وجوده الحقاني وحق علي أن لا أصلي أهل توحيدي ادخلوا عبادي الجنة. واضح هذه رواية من الروايات اللطيفة في هذا المعنى، رواية عن تنتهي من عن الأمة إلى الإمام الصادق عليه السلام إلى الإمام علي عليه السلام يقول في قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله عز وجل قال ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. واضح مثلا في رواية عن الإمام الرضا عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله التوحيد ثمن الجنة. لطيف في رواية
created with free version for non-commercial use.
يقول صلى الله عليه وآله وجعل اسم في التوراة أحيد أحيد فبالتوحيد حرم أجساد أمتي على النار. أي أحيد من أوصافه يعني من أسمائه وأوصافه هذا من أوصافه
تصغير أحد
موجود فيه ظاهرا أو أحيد على كل حال فبالتوحيد توحيد أحيد. الرواية لطيفة أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام قال الراوي يقول سمعت يقول ما من شيء أعظم ثوابا من شهادة أن لا إله إلا الله لأن الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الأمر أحد. روايات لطيفة يعني في هذا
created with free version for non-commercial use.
صاحب البحار قدس الله نفسه الزكية في هذا المعنى. على كل حال هذه إشارة فقط معرفية إلى هذا المعنى. النقطة الأخرى ونختم بها الحديث في هذا اليوم هي مسألة المنهج. طبعا المنهج الذي يعني منهج الفيض الكاشاني في تحقيق المعارض هو يعني حسب ما يظهر من كتبه ومن طريقته أنه حاول أن يكرس العلوم التي درسها وأتقنها في فهم النص الديني، يعني بحث العرفان النظري من جهة، البحث الفلسفي والحكمي من جهة، الأبحاث الكلامية، مذاقات المدارس، مدرسة المشاة، مدرسة الإشراق، مدرسة الحكمة المتعالية وما إلى ذلك. حاول أن يجمع مناهج عدة في مسألة ماذا ومدارس عدة استفادة من الحكم في استفادته في تثوير المعارف الإلهية. وهذا منهج هو يعترف به ويقر ويحاول طبعا المنهج الأساسي هو محاولة عدم الفصل بين هذه المدارس الفكرية أو بعبارة بين النص الديني وبين هذه المدارس، يعني حاول أن يوظف هذه المدارس وفهمه ومعرفته بأصول هذه المدارس المعرفية في فهم هذا النص الديني ومحاولة التطابق بين ما أشارت إليه المدارس الحكمية والفلسفية وما موجود في النص القرآني وفي كلمات النبي وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. ليس هو من الذين يحاولون أن يفصلون أو يعتقدون بوجود المنادة والمشاجرة وعدم التلاؤم والائتلاف بين نتائج تلك المدارس الفكرية المعرفية وبين ماذا وبين ما ورد في النص الديني. منهج على كل حال وتجده في كتبه الآن في كتابنا هذا أنوار الحكمة سوف إن شاء الله يدرس في هذه السنة إن شاء الله. تجدون بوضوح وجلاء كيف يتعامل مع النص الديني، كيف ينقل الأدلة العقلية، كيف يتعامل مع كلمات العرفاء، مع كلمات الحكمات، مع كلمات المتكلمين وما شاكل ذلك، محاولا منه أن يستنطق هذا النص الديني. له عبارة أخرى مهمة جدا أنا ذكرتها في فصول معرفية في ضمن الباب الخامس. الباب الخامس تراجعوا بعد جيد ومهم فيما يرتبط به، يعني ما عندنا وقت بعد نعيد مثل هذه الأبحاث. هذه في الفصل الرابع المدارس الفكرية الخمس في العصر الإسلامي. هناك ذكرنا أهمية نظرية المعرفة، الإنسان وأهمية الرؤية الكونية، المدارس الفكرية الخمس في العصر الإسلامي لمدرسة المشاة، مدرسة الإشراقية، مدرسة العرفاء، مدرسة المتكلمين، ومدرسة الحكمة المتعالي، خصوصا وهو ممن تتلمذ عليه الملا صدرة صاحب المدرسة الحكمة المتعالي، حاول أن يجمع بين البرهان والقرآن والعرفان وجعل المحورية للقرآن الكريم. ذكرنا هذا البحث مفصل فراجعوه. شاهدي هنا فقط أنا أنقل كلمة، هذا طبعا في الفصل الرابع. الفصل الخامس طبعا فيما يرتبط أنا هذا الباب جعلته في ما أسميته المعارف الإلهية في الكتاب والعترة. ذكرت هناك دفاع عن فقه المعارف وقصة روايات المعارف وفقه المعارف الإلهية في صفحة 198 تقريبا. ذكرت كلام للفيض الكاشاني من الكلمات المهمة اللي تقريبا نقرأها، طبعا تجدونها بوضوح وجلاء. منهجه ما هو المنهج المتبع في التعاطي مع هذا الكتاب، كتاب أنوار الحكمة وغيره، طبعا كل كتبة على هذا المساق. تجدون كتاب متناول. وهذا هم لاحظنا نوعا ما حتى في حق اليقين السيد عبد الله الشبر، لوجدنا أنه وإن كان يختلف منهجيا نوعا ما عن الفيض الكاشي، لكن بالنتيجة ينقل كلمات الحكماء، كلمات العرفاء كذا، قد يختلف، قد يناقش كذا. لكن الفيض الكاشاني عنده خطوة متقدمة كثيرة في هذا المعنى. يقول الفيض الكاشاني رحمه الله، ننقلها في كتاب صفحة 198 أصول معرفية، قال الفقيه والحكيم الفيض الكاشاني ما نصه، كيف يتعامل مع الآن النص الديني وتعاطي مع هذه المدارس. قال: هذه رموز ربانية أوتيتها من فضل الله، وكنوز عرفانية انتقدتها من نفائس خزائن أهل الله، وأنوار ملكوتية اقتبستها من مشكات المستضيئين بنور الله، وأسرار جبروتية التمستها من هدي الراسخين في العلم من أولياء الله، قد صرفت أياما من عمري في مدارستها. هذا الاهتمام بشأن العلم والمعرفة، متعمقا في استكشاف حقائقها، وقضيت أعواما من دهري في ممارساتها، ممعنا في استطلاع دقائقها بتمرينها مرة بعد أخرى، وتليينها كرة غب أولى، حتى ازدادت لنفسي إشراقة، يعني تكرار المعارف والبحث عنها وعدم الغفلة عنها وما شاكل ذلك، واعتبارا وضياء واستبصارا، فكشفت عني أكنة أستارها، وتبينت لي أعلامها ومنارها ببراهين نورانية أو إلهامات رحمانية أو إشارات فرقانية أو أمارات ذوقية وجدانية. إشارة إلى المدارس، مدرسة الإشراقيات أو مدرسة البرهانيات أو ماذا. فاطمأنت نفسي إليها وسكن قلبي لديها وانشرح صدري لها، كمن قد وجد ضالة له عزيزة عليه. بلى إن الحكمة ضالة المؤمن، والحكمة عز على أهلها من الدنيا بما فيها، لأنهم بالحكمة عرفوها، عرفوا الدنيا فاستقذروا، هذا قلنا يسير المعرفة يوجب الزهد في الدنيا كما في الرواية، واستنكفوا عنها وتركوها لأهلها وبنيها، وشمروا لما هو خير وأبقى تشميرا. وبالجملة، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإنما حداني إلى إملاء ذلك وجمعه أمور، ومن الأمور التي أشار إليها طبعا هذا الآن، لماذا أنت اعتنيت بهالمعارف واعتمدت على أقوال العلماء، سواء المشاة إشراقيين عرفانيين حكم تعالي وما غير ذلك. يقول: ومنها من الأمور التي جعلتني أهتم بهذه المعارف والبحث عنها، وصرفت عمري وأيامي وما إلى ذلك. قال: ومنها تبيان أنها منطبقة على طريقة أهل البيت عليهم السلام. إذن هو لا يرى منادده هناك، نعم في نقاشات في أبحاث هنا أو هناك، ولكن كلامي في الإطار العام الآن، لاحظ. قال: ومنها تبيان أنها هذه المعارف البرهانية الذوقية الإشراقية حكم المتعالية ما شئت فعبر. يقول: ومنها تبيان أنها منطبقة على طريقة أهل البيت عليهم السلام، مقتبسة من أنوارهم. وهذا كما أشرنا في أبحاث سابقة في كتب أخرى، وذكرنا هذا في كتابنا فصول معرفة في الفصل الخامس، ذكرنا هذه النقطة. ملا صدر يعترف هناك حقيقة بأنه بشكل واضح أن هذا مما استفاده مثلا من الحكمة
Created with free version for non-commercial use.
ومن كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، صن في مبحث الوحدة الحق الحقيقية. يقول: مقتبس من أنوارهم وآثارهم، موزون بميزان أحاديثهم وأخبارهم، لئلا يبادر أحد إلى إنكارها، حسب ما قال مولانا الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: كل علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل. وأشار بيده إلى بيت، يعني بيت الإمام. وقال لبعض أصحاب: إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن أهل البيت، فإن رويناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب، إن الله اصطفانا وآتانا ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يقول: فأردت أن أذكر طرفا مما ورد من الأخبار عن نبينا وعترته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم في أصول الدين. إذن محورية الأحاديث وكلمات أهل البيت في منظومة المعرفة عند من؟ عند الفيض الكاشاني. هذه ميزة في مميزات مدرسة صح التعبير أو منهج الفيض الكاشاني عليه الرحمة. يقول: مما وصل إلي بطريق معتبر، مع شرح وتوضيح لبعض مما ينال إليه فهمي ومبلغي من العلم وقصتي من المعرفة في كل باب، وليتبين للناس أن أمثال هذه المعارف والأسرار واردة عن صاحب الشرع صلوات الله عليه وآله على وجه أعلى وأتم. يعني وجدت في كلمات العرفة هذا الأسرار، وفي كلمات الحكماء عند أهل البيت أتم وأشرف، مو قضية منادة ومنافرة بينهم. يقول: وليتبين للناس للباحثين أن أمثال هذه المعارف والأسرار واردة عن صاحب الشرع صلوات الله عليه وآله على وجه أعلى وأتم، وأن حكماء أهل البيت وعلماءهم صلوات الله عليهم نطقوا بمخ الحكمة تصريحا وتلويحا، لاحظ، وأتوا بلباب العلم رمزا وكشفا على حسب تفاوت درجات المخاطبين. وهذا اللي ذكرنا هم في نفس أصول المعرفة في مراتب المعرفة، وأنهم عليهم السلام صعدوا ذر الحقائق بأقدام النبوة والولاية، ونوروا طبقات أنوار أعلام الفتوى بالهداية، بل سائر العلماء والحكماء من الأولين والآخرين إنما استضاءوا بأنوارهم سلام الله عليهم، واقتبسوا من روحانياتهم في عالم الأرواح. فالكليم ألبس حلة الاصطفاء، نبي الله موسى ألبس حلة الاصطفاء لما عهدوا منه الوفاء، وروح القدس في جنان الصاغورة ذاق من حدائقهم الباكورة، من كلمات الإمام العسكري عليه السلام، وشيعتهم الفرقة الناجية والفئة الزاكية، سيما رئيسهم وسيدهم سيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فإنه كان في عالم الأنوار معلم جبرائيل الأمين كما ورد في الروايات، وقد كان قد فقأ عين الفتنة بباطنها وظاهرها، وكان لا يسأل عن شيء دون العرش إلا أجاب فيه، وفي كلامه شفاء من كل داء، وهو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، وقد نطق بالأسرار الإلهية مع فقدان الحملة، قلة من يستوعب هذه الحقائق ويريدها، مما لا يطيق حمله الفحول من العارف، فكيف من لو وجدهم صلوات الله عليه. يعني يقول رغم قلة الحملة هم أشار إلى هذه المعارف، فكيف لو وجدت بعد حملة العلم. إذن إخواني، هذه إشارة سريعة طبعا في كتاب عين اليقين الملقب بالأنوار والأسرار، محدث الفيض الكاشان مجلد أول صفحة 20، هذا قلت في كتابي اللي هو في آخر الفصل الخامس من فصول معرفية. إذن هذه الكلمة وهذه المقطوعة إخواني تشير إلى منهجية الفيض الكاشاني في التعاطي مع المعارف، فإن شاء الله تجدون هذا الأمر بجلاء وضوح في كتاب أنوار الحكمة الإلهية. هذان مطلبان أحببنا أن نشير إليهما أخواني بشكل سريع في هذا اليوم، إن شاء الله في الجلسة المقبلة نحاول أن نوفقنا أن ندخل إلى متن الكتاب، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم
created with free version for non-commercial use.
محمد وعجل
created with free version for non-commercial use.